وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية وفي مناسبة مجموعة من الأعياد الدينية لدى المسلمين ولدى المسيحيين، أتوجه إلى الجميع بالتبريك بهذه المناسبات وبهذه الأعياد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام وهذه الأعياد وهذه المناسبات الجليلة في السنة القادمة، وقد رفع في أسرع وقت هذه الغمة وهذا البلاء وهذا الوباء عن الناس جميعا. أنا الليلة حديثي له طابع ثقافي وديني وتوجيه عام، ولذلك نحن أخبرنا بقية وسائل الإعلام التي كانت يعني تتكرم علينا وتنقل هذا الخطاب عندما يتناول القضايا السياسية أنها في حل من هذا الالتزام الأدبي فيما بيننا، وبالتالي اليوم سيتركز البث على بعض القنوات المهتمة في المجال الثقافي والديني. وأنا عندما سأتحدث عن المجال الثقافي والديني سأتناول القضايا التي نعيشها، لكن من زاوية ثقافية من زاوية دينية وتوجيهية. لكن قبل الدخول إلى المناسبة الأساسية في حديث الليلة، لدي مسألتان يجب أن أتوقف عندهما. المسألة الأولى هي وجوب تجديد الشكر لكل المسؤولين في الدولة في كل الوزارات المعنية التي وكل القوى، الجيش، القوى الأمنية، كل القوى السياسية، كل الجمعيات، كل النوادي، كل الناس الذين يخوضون اليوم في لبنان معركة مواجهة هذا الوباء الذي يتهدد حياة الجميع وصحة الجميع وسلامة الجميع. ويجب أن نخص بالشكر طبعا وزارة الصحة والأطقم الطبية والإسعافية الذين يعملون في الخطوط الأمامية كما قيل من اليوم الأول. في الفترة الماضية في الأسابيع الماضية وصلتني رسائل عديدة من جمعية الأطباء المسلمين، من إدارة وأطباء وطبيبات وممرضين وممرضات عدد من المستشفيات في لبنان، من أطباء وطلاب طب لبنانيين في بلاد الاغتراب في أكثر من بلد، وأيضا من أطر صحية في الداخل تتكلم بنفس اللغة والأدبيات التي استخدمها المجاهدون المقاومون في الخطوط الأمامية في حرب تموز، ويعبرون عن نفس الاستعداد للتضحية وللحضور وللمواجهة ومواجهة الأخطار والتحديات. وأنا أود أن أرد عليهم بكلمات مختصرة أيضا بنفس الأدبيات ومن نفس الجملة، وأقول لهم لقد وصلتني رسالتكم وسمعت مقالتكم أو فهمت مقالتكم، وأنتم والله كما قلتم. نعم، اليوم الأطباء من رجال ونساء، والممرضين من رجال ونساء، والمسعفين وكل العاملين في الأطقم الطبية والصحية هم يتواجدون في الخطوط الأمامية، يتحملون أعلى مستوى من المخاطر في هذه المعركة، ويعبرون عن تفانيهم، عن تضحياتهم، عن شجاعتهم وعن إقدامهم وعن تحملهم الكبير للمسؤولية الإنسانية. أنا أقول لهم أنتم بعد الله سبحانه وتعالى عليكم نراهن ونبني ونعقد الآمال في إلحاق الهزيمة بهذا العدو الخفي وفي تحقيق الانتصار لأهلنا ولشعبنا ولشعبنا ولناسنا الطيبين على هذا الخطر المحدق بحياتهم وبسلامتهم. وندعو الله سبحانه وتعالى لكم السلامة والعافية والتوفيق والنجاح إن شاء الله في هذه المعركة، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى جهادكم وتضحياتكم وعملكم وسهركم وتعبكم، وأن يسلمكم جميعا. وإذا قدر لأحدكم كما في الحروب كما في القتال أن يقضي في هذه المعركة فهو إن شاء الله شهيد في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن الناس وعن المستضعفين وعن المظلومين وعن الطيبين. أقول أيضا الذين بعثوا بهذه الرسائل الطيبة من خارج لبنان والذين لم يتمكنوا من الحضور إلى لبنان للمساهمة في هذه المعركة الإنسانية، أقول لهم حيث أنتم إذا كنتم تستطيعون أن تخدموا الناس وأن تدافعوا عن الناس وأن تحافظوا على سلامة الناس فافعلوا، لأن هذه المعركة في الحقيقة هي معركة الإنسانية وهي معركة إنسانية وأخلاقية وعاطفية ووجدانية وإيمانية، ليس لها حدود وليس لها جنسية وليس لها انتماء عرقي أو سياسي أو ديني أو مشاكل. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، يصادفنا في 9 من نيسان من كل عام ذكرى عزيزة وأليمة في آن واحد، هي ذكرى استشهاد سماحة آية الله العظمى الإمام السيد محمد باقر الصدر وأخته الفاضلة العالمة المجاهدة المضحية السيدة آمنة الصدر المعروفة ببنت الهدى. كانت هذه الحادثة كانت شهادة عظيمة ومن جهة مأساة وفاجعة كبرى. يجب في هذه المناسبة أن نذكر أجيالنا الحاضرة التي يمكن لم تعايش أو لم تواكب هذا الإمام العظيم. الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر كان فيلسوفا ومفكرا إسلاميا كبيرا، ومجمع على عبقريته ونبوغه وإبداعه وتجديده في المجال الفلسفي والفكري، وكان مرجعا كبيرا من مراجع التقليد، وكان قائدا شجاعا وثائرا مقداما وحاضرا بقوة في قلب أحداث العراق والمنطقة والعالم الإسلامي، وقدم إنجازات عظيمة خصوصا في الدفاع عن الإسلام في تلك المرحلة، وما زال دفاعه مستمر بفعاليته وقوته وعطائه الذي لا ينضب، وفي إثبات قدرة الإسلام على قيادة الحياة، وأيضا في استنهاض أجيال الشباب في الأمة ليحملوا همومها وقضاياها ويجاهدوا من أجلها حتى الشهادة. لعل أعظم ما في هذا الإمام الشهيد مما نحتاج إلى استلهامه دائما واليوم قبل الغد هو إخلاصه الشديد لله سبحانه وتعالى وللإسلام وللأمة، تفانيه الكامل. عند هذا الإمام الشهيد لا يوجد مكان لأنا ولا أنانية ولا ذات ولا ذاتية ولا حسابات شخصية ولا اعتبارات شخصية وفردية، كانت حياته كلها لله والإسلام والهدف. كان حاضرا دائما أن يقدم ماء وجهه وكرامته ودماءه الزكية، وفعل ذلك. أعظم شاهد على هذا الإخلاص العظيم والكبير وهذا التفاني وهذا الفناء وهذا الذوبان في الهدف، أعظم شاهد على ذلك عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة سماحة الإمام الخميني قدس سره عام 1979، اعتبر الإمام الشهيد أن الإمام الخميني حقق أحلام الأنبياء وأنه حقق الحلم الذي كان يسعى إليه الشهيد الصدر طوال حياته. ولذلك ومن موقع الإخلاص كان تأييده المطلق للإمام الخميني وللثورة الإسلامية وللجمهورية الإسلامية في إيران، وسلم للإمام بإمامته وقيادته للأمة وللمشروع الإسلامي ولقيادة وإمامة المظلومين والمستضعفين والمجاهدين والثائرين في كل مكان، ومعروف عن الشهيد الصادر نصان. دعوته كل من يؤمن به، بل كل الأمة، عندما قال لهم: ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام. وعندما دعاهم الشهيد الصدر إلى الذوبان في الإمام، يعني ذوبان في الإمام يعني في قيادة الإمام، في ولاية الإمام، في التسليم بأن الإمام الخميني هو حامل راية الإسلام في هذا الزمن وفي هذا العصر، وعلينا جميعا أن ننضوي تحت رايته. الشهيد الصدر هو فعل ذلك أيضا، ولذلك يقول النص الثاني، يقول الشهيد الصدر أن السيد الخميني: لو أن السيد الخميني أمرني أن أسكن في قرية من قرى إيران أخدم فيها الإسلام لما ترددت في ذلك. إن السيد الخميني حقق ما كنت أسعى إلى تحقيقه. طيب، من الذي يقول هذا الكلام؟ هل هو طلبة علوم دينية صغير مثلي أنا؟ أم هو مرجع ديني كبير؟ وبطبيعة الحال كل من يتصدى لموقع المرجعية بحسب العادة أو غالبا يعتبر نفسه أعلم من الآخرين، أو في الحد الأدنى يساويهم في المستوى العلمي. هذا الرجل الذي كان قمة في الفكر والفلسفة والعلم والفقه والأصول والقيادة والفهم والإدراك والوعي التاريخي، هو يقول: أنا لو أمرني الإمام الخميني أو السيد الخميني أن أذهب لأكون إماما أو مبلغا أو شيخ بلدة قرية من قرى إيران أخدم الإسلام فيها، إذا كان هذا هو تشخيص هذا الإمام لأنني أسلم بقيادته، أنا ذاهب، أنا حاضر لأن أفعل ذلك. هذا هو شاهد الإخلاص والطهارة والنقاء. إبليس يقال في الروايات أنه عبد الله 8000 عام، حتى نسيت أو حتى لم تعد الملائكة تلتفت أنه من الجن واعتبرته منها وأنه من نوع الملائكة، ولكنه سقط في امتحان الذات، في امتحان الأنا، في امتحان الكبر والعجب. وهذا ما يحدثنا عنه القرآن الكريم. لماذا هذا الإصرار الإلهي على ذكر حادثة إبليس وآدم في أكثر من مناسبة وسورة في القرآن؟ لأن درسها التربوي التاريخي هو هذا. رفض أن يسجد لآدم لأنه اعتبر نفسه أفضل من آدم. شاهد الإخلاص عندما تعتبر نفسك أنت أنك الأعلم والأقدر والأكفأ والأجدر وصاحب التاريخ الطويل العريض، ثم يأتي تشخيصك أو تكليفك بأن تتبع القائد الفلاني أو الإمام الفلاني نتيجة ما حققه أو أنجزه وما فيه من صفات وتسلم له، كما فعل الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. هذا هو درسه العظيم في هذه المناسبة. يجب أن ألفت أيضا وأذكر بفضل هذا الإمام الشهيد علينا في لبنان، لأن في لبنان يعني الكثير من النشاط الإيماني والديني والإسلامي والجهادي يعود بشكل وبآخر إلى هذا الإمام الشهيد، وصولا إلى مسيرتنا بعد استشهاده، إلى مسيرتنا 1982 التي انطلقت في حزب الله، لأقول بأن الجيل المؤسس في حزب الله، نحن ليس لدينا أفراد محددين مؤسسين، لدينا عدد كبير، جيل مؤسس، لأن الجيل المؤسس في حزب الله بالأعم الأغلب كانوا من تلامذة الإمام الشهيد الصدر، أو من تلامذة تلامذته، كانوا من مقلديه بالأعم الأغلب، يرجعون إليه في التقليد، كان هو مرجعهم الديني، وكانوا بالأعم الأغلب أيضا ينتسبون إلى مدرسته الفكرية، عم بحطاط بقول بالأعم الأغلب، ينتسبون إلى مدرسته الفكرية، وكانوا يؤمنون بقيادته وقيادته الفكرية وقيادته السياسية في الأمة. هؤلاء هم الذين كانوا بالأعم الأغلب الجيل المؤسس لهذه الحركة المتواصلة الإيمانية الجهادية المباركة، وهؤلاء أنفسهم الذين كانوا أول من أخلص في الاستماع إلى نداء الإخلاص الذي أطلقه الإمام الصادق، الإمام الشهيد الصادق، والذي دعا فيه إلى الذوبان في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام، فذابوا في الإمام وفي قيادة الإمام وفي ولاية الإمام، وأصبحوا جزءا لا يتجزأ من هذا المشروع الكبير الذي إن شاء الله يمهد الأرض لصاحب هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، ولصاحب هذه المناسبة. لشهيدنا العظيم ولأخته الشهيدة الفاضلة علو الدرجات ورحمة والروح وريحان ورضوان من الله سبحانه وتعالى، ونحن دائما نعاهده وسوف يبقى فكره وإخلاصه وإيمانه وصوته ونداءاته تملأ عقولنا وقلوبنا ما دمنا على قيد الحياة. ندخل إلى المناسبة التي أود أن أتحدث عنها بشكل أساسي، وهي الموضوع الأساسي لحديث هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان وذكرى ولادة الإمام الحجة ابن الحسن العسكري المهدي عليهما السلام في هذه الليلة، في ليلة النصف من شعبان عند طلوع الفجر كما هو معروف بين علمائنا ومؤرخينا. أولا أبارك للجميع هذه الذكرى العطرة وهذه المناسبة العظيمة التي سأتحدث عنها بعد قليل. هذه المناسبة تعني الجميع، كل المسلمين والمظلومين والمستضعفين والذين يتطلعون إلى المستقبل المشرق الواعد. لكن اسمحوا لي أيضا طالما عم نتناول بعض الخصوصيات أن أخص بالذكر هنا الإخوة والأخوات في جمعية كشافة الإمام المهدي عليه السلام، كبيرهم وصغيرهم، لأن هذا يوم النصف من شعبان يوم ولادة الإمام عليه السلام، هو عيدهم، يوم عيدهم السنوي. كل عام كنا نلتقي في مجمع سيد الشهداء، كان لقاء كبيرا واسعا. أنا شخصيا كنت أحب هذا اللقاء وكنت دائما أشتاق إليه وهم يعرفون ذلك. على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع البلاء عن الجميع وأن يمد في أعمار الجميع ليكون هذا اللقاء السنوي مجددا. أنا أبارك للإخوة والأخوات في جمعية الكشاف الكبير والصغير منهم، أبارك لهم عيدهم السنوي، أشكرهم على جهودهم، على نشاطهم الدؤوب، وحاليا على مساهمتهم الكبيرة ضمن الخطة العامة لمواجهة الكورونا التي تحدث عنها بالتفصيل أخي العزيز سماحة السيد هاشم صفي الدين حفظه الله. وجمعية الكشاف والكشاف في أكثر من مستوى ومجال إن شاء الله هم جزء من هذه الخطة ويتحملون مسؤوليات هامة في هذه الخطة. أسأل الله أن يتقبل منهم وأقول لهم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. طيب نجي للمناسبة. مناسبة بدي أحكي عنوانين. العنوان الأول نفس ليلة النصف من شعبان، والعنوان الثاني الأوسع هو عنوان ولادة الإمام عليه السلام. أولا ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة اللي جاي إن شاء الله، تبدأ من مغيب الشمس تنتهي عند طلوع الفجر، هذا معنى الليلة، ليلة الخامس عشر من شعبان. هي ليلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ليلة مباركة عند الله سبحانه وتعالى، لها كرامتها، لها بركتها، لها قيمتها، لها فضلها. والله سبحانه وتعالى يعطي لبعض الأزمنة قيمة خاصة وكرامة خاصة، كما هو الحال عندما كنا نتحدث أو نتحدث عن شهر رمضان ولياليه وأيامه. سأكتفي بروايتين لإلفات نظر إن شاء الله السامعين والمشاهدين إلى أهمية هذه الليلة. في رواية عن الإمام صادق عليه السلام عن أبيه الإمام محمد الباقر عليه السلام عن فضل ليلة النصف من شعبان قال عليه السلام: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر. نحن من سنة لسنة ننتظر ليالي القدر في شهر رمضان المبارك. طيب هلأ جايينا بكرة إن شاء الله، ليلة هي أفضل ليلة في السنة بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله العباد فضله ويغفر لهم بمنه، فاجتهدوا في القربة إلى الله فيها، فإنها ليلة آل الله تعالى على نفسه أن لا يرد سائلا سأله فيها ما لم يسأله في معصية. يعني هي ليلة أيضا من ليالي قضاء الحوائج، وما أحوجنا في هذه المرحلة في هذا الوقت أمام هذه الأخطار، أمام هذه التحديات التي تواجه اليوم البشرية كلها، إلى أن نسأل الله سبحانه وتعالى وندعوه ونطلب منه ونلوذ به ونلجأ إليه. وهي الليلة الله سبحانه وتعالى فاتح فيها الأبواب، ولها كرامتها عنده، ولها فضلها، ولها قيمتها، ولذلك يجب أن يستفاد منها أقصى الاستفادة في السؤال والطلب والدعاء. والرواية الثانية عن الإمام رضا عليه السلام عن ليلة النصف من شعبان قال: هي ليلة يعتق الله فيها الرقاب من النار، ويغفر فيها الذنوب الكبار، إلى أن يقول: وأكثر فيها من ذكر الله عز وجل ومن الاستغفار والدعاء، فإن أبي عليه السلام يعني موسى بن جعفر كان يقول: الدعاء فيها مستجاب. إذا نحن أمام ليلة نحتاج فيها إلى يجب أن نستفيد منها في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى لقضاء حوائج الدنيا وحوائج الآخرة: الدعاء، الاستغفار، المناجات، العبادة، الصلاة، الصلوات، تلاوة القرآن. هذا الأعمال برنامج العبادة موجود في الكتب المعنية، لكن من أكثر وأهم الأعمال التي أكدت الروايات عليها وذكرت لها ثوابا عظيما وأجرا كبيرا هي زيارة الحسين عليه السلام، الآن ولو من بعد، لأنه الظروف لن تسمح للكثير من الزائرين أن يذهبوا إلى كربلاء لزيارة الحسين عليه السلام عن قرب. طبعا في هذه السنة، يعني قبل مدة، تنادى مجموعة من العلماء والجهات الدينية والثقافية والتبليغية في أكثر من بلد في العالم الإسلامي إلى فكرة، إلى مشروع جيد وطيب، وعرض على إخواننا في لبنان، وإخواننا أيضا قبلوه وأيدوه ودعموه باسم برنامج اجتماع القلوب، يعني بليلة النصف من شعبان عند الساعة 8:30 من المساء بعد المغرب بتوقيت مكة المكرمة، يعني في توقيت واحد، حتى يكون برنامج في وقت واحد لكل الدول ولكل الأماكن، وفي دعاء للإمام عليه السلام ودعاء الصحيفة السجادية: يا من تحل به عقد المكاره، من جهة إحياء للمناسبة ودعاء للإمام وطلب لتعجيل الفرج، وأيضا من أجل رفع البلاء عن البشرية جمعاء. أنا أيضا من جهتي أدعو الجميع إلى المشاركة الكاملة والجيدة بهذا البرنامج، طبعا من بيوتهم وليس في الشوارع وليس في الأماكن العامة، كما هو مقرر، وهم عملوا دعاية وشرحوا هذا الموضوع بشكل أو بآخر. قبل أن أنتقل إلى العنوان الثاني المرتبط بولادة الإمام عليه السلام وكل موضوع الإمام مهدي عليه السلام، فقط يجب أن ألفت نظر الجميع والإخوة والأخوات إلى قيمة الوقت. يعني بكرة يمكن كل سنة بتمر علينا، لكن هذا الوقت هو وقت قيم. عندما يمرض الإنسان يكتشف عظمة الوقت، عندما يفقد الصحة، عندما يمرض يكتشف نعمة الصحة. البلد اللي بيعيش آمن لما بيصير في حرب أهلية وقتال وحروب يكتشف نعمة الأمن، وهكذا. نحن غرقى غارقون في النعم، غارقون في النعم الإلهية، لا ننتفت إليها، لا نشعر بها، لا نشكرها حتى، قد لا نعترف بها أحيانا أو غالبا، ولكن عندما نفقدها نعرفها، نتذكرها، نتحسر عليها، نقول يا ليتنا شكرنا هذه النعمة. من جملة النعم ما دمنا على قيد الحياة هي نعمة الوقت، نعمة العمر، ونعمة الحياة، وفرصة الزمن المتاحة لنا للعمل. لكن بعد الموت، عندما ننتقل إلى العالم الآخر، وخصوصا عندما تقوم الساعة ونعرض على الحساب، من أعظم ما سنتحسر عليه أننا ضيعناه وخسرناه وفوتناه هو هذا الوقت، هذا الزمن، هذه الثواني والدقائق والساعات والأيام والأسابيع والشهور والسنين التي قضيناها من عمرنا في لا شيء، إن لم نكن قضيناها فيما يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى ويقربنا إلى غضبه وإلى سخطه. من أشد مطالبات الناس يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم فرصة وأن يعودوا إلى الدنيا، ولو لساعة، ولو ليوم، ولو لأيام، ولو قدر لهم، لبعضهم، لأنه بعضهم حتى لو ردوا لعادوا كما تقول الآيات، كان بفكر أنه يملأ هذه الساعة بكل عمل صالح، بكل ما ينجيه، بكل ما ينقذه، بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. شوفوا بعض الآيات اللي بتحكي عن الآخرة. ولو ترى، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يعني يا ليت نرجع على الدنيا، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو يردوا لعادوا. في ناس ما بيتعلموا، ما بيتوبوا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، في مجال نرجع شوي، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. طلع الأنبياء ورسل معهم حق، وطلع في يوم قيامة وفي عذاب وفي نار وفي جنة وفي حساب في كتاب. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم، ضاعت الفرصة خلاص، وضل عنهم ما كانوا يفترون. اليوم نحن ما زلنا ننعم، كثيرون منا بالعمر، طبعا كلنا ننعم بالعمر، كثيرون منا ينعمون بالصحة، بالعافية، بالفرصة، بالوقت المتاح. وهلأ الناس محبسة ببيوتها، ما حدا عنده يقول أنا مشغول وأنا مخبوص وأنا بالليل وبالنهار، يعني العالم قاعد ببيوتها. هذه فرصة ولو للعودة إلى الله سبحانه وتعالى، للدعاء، للصلاة، للمناجات، لتلاوة القرآن، للاستغفار، للتوبة، لمحاسبة النفس، لمراقبتها. هذا إن شاء الله بعدين وقت تاني بحكي بتفصيل أكثر فيه. وما تنسونا من الدعاء إن شاء الله. أنتقل إلى العنوان الثاني، ما يرتبط بولادة الإمام عليه السلام. طبعا نحن نعتقد بأن الإمام عليه السلام، الإمام المهدي عليه السلام، هو الإمام الحجة ابن الحسن العسكري المهدي من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ولد في ذلك الزمان من التاريخ. هذه الولادة هي إيذان في الحقيقة، يعني هاي الفكرة اللي بدي أبدأ منها، هي إيذان بأن البشرية دخلت مرحلة الاتجاه إلى تحقق الوعد الإلهي. على طول التاريخ، من بداية الأنبياء عليهم السلام والرسل والكتب السماوية، الله سبحانه وتعالى بعد شوي حستشهد بالآية يقول لنا أنه ذكر في الكتب السماوية ووعد أنه في نهاية المطاف هذه الأرض يرثها الصالحون، الصديقون، المباركون. هذه الأرض تسير في نهاية المطاف برغم مما ستمتلئ به على مدى آلاف السنين من ظلم وفساد وسفك للدماء وعلو وعتو واستكبار واستضعاف وحروب وفتن وصراعات، لكنها في نهاية المطاف الوعد الإلهي يقول لنا والبشرية، وكان يقول وما زال يقول بأنه في نهاية المطاف هذه الأرض سيرثها الصالحون، وسيقام فيها العدل، وتتحقق فيها العدالة والسلام والأمن والاستقرار والسلامة والعافية، وستنفتح فيها الكثير من أبواب الخير للبشرية. هذا وعد إلهي. يعني سيأتي زمان على البشرية، هذا وعد إلهي، سيأتي زمان على البشرية تتخلص فيه من هؤلاء الطغاة، هؤلاء الجبابرة، من الفراعنة، من النماردة القدامى والجدد. ستتخلص فيه من المتوحشين، المتوحشين ماليا واقتصاديا وأخلاقيا وبطشا وقمعا. البشرية حكما ستتجه إلى اليوم الذي يتحقق فيها هذا النوع من المجتمع البشري، الذي تلخصه بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتحدث عن المهدي عليه السلام مثلا، يقول سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. هذه الأرض التي تمتلئ بالظلم وبالجور، سيأتي الوعد الإلهي ويتحقق الوعد الإلهي، وسيأتي من يملأها عدلا وقسطا وأمنا وسلاما وإنسانية وإيمانا وأخلاقا وحبا وسلما. هذا هو الوعد الإلهي. طبعا هذا الوعد الإلهي سيتحقق على يد مجموعة كبيرة من الناس اللائقين، وعلى يد قادة كبار من أوليائه العظام. نحن نعتقد كما يعتقد أتباع الديانات السماوية بهذا الوعد الإلهي. هلا بالتطبيق قد نختلف أو نتفق حول القائد الذي يحقق هذا الوعد الإلهي في وراثة الأرض. خليني بالأول جيب الشواهد على الفكرة الأساسية، ثم أنتقل إلى موضوع القائد الذي أو القادة الذين يحققون هذا العدل الإلهي. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول ولقد كتبنا في الزبور، الزبور كتاب داود، أو المعروف يمكن هو نفس مزامير داود، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يقول مفسرون أن الذكر هو كتب الأنبياء السابقين، البعض يقول كتاب موسى، البعض يقول كتب الأنبياء السابقين. في كل أحوال الآية تقول لنا بأن الله سبحانه وتعالى كتب في الكتب السابقة، كتب الأنبياء السابقين، هذا الوعد، وأكد هذا الوعد في القرآن، في الكتاب الخالد إلى أبد الآبدين، عندما يقول إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يعني إذا بدنا نلخص بنقول مشروع أو وعد أو أمل وراثة الصالحين للأرض. تصوروا أن الصالحين يحكمون الأرض، الصالحون الأنقياء الطاهرون المخلصون الذين لا يظلمون ولا يقتلون ظلما ولا ينهبون ولا يسرقون ولا يفسدون ولا 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 ولا. هؤلاء الصالحون أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الجدية وأهل العمل الدؤوب وأهل المسؤولية، هؤلاء يحكمون الأرض ويرثون الأرض. ما هي النتيجة التي ستحصل عليها البشرية نتيجة حكومة الصالحين ووراثة الصالحين للأرض؟ بالعودة إلى كتاب العهد القديم الموجود الآن، يعني المطبوع والمتبنى عند أتباع الديانات السماوية السابقة، يعني عند اليهود وعند المسيحيين أيضا، هم إضافة إلى العهد الجديد عندهم أيضا العهد القديم. بالعودة إلى هذا الكتاب، كمان بحب يراجع يعني إذا عنده نسخة أو على الكمبيوتر، المزمور رقم 37 من مزامير داود، في الفقرة 9، في عدة فقرات بالمزمور 37، بيقول: لأن عاملي الشر يقطعون، والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. نفس عبارة يرثون الأرض موجودة في هذا الكتاب. في الفقرة 11: أما الودعاء، ودعاء يعني جمع وادع أو وديع، الناس الطيبين الوديعين الأوادم، أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة. يعني السلام والسلامة ستعم البشرية وتعم الأرض ويتلذذون من كثرة السلامة. في الفقرة 22: لأن المباركين منه، يعني من الله، يرثون الأرض، والملعونين منه يقطعون. فراعنة، نمارضة، طغاة، مستبدون، متجبرون، متوحشون، أو لا مكان لهم في مستقبل البشرية. في فقرة 29: الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. على كل، إذن هذا وعد إلهي موجود، الوعد الإلهي بوراثة الأرض للصالحين، هذا وعد موجود في كل الكتب السماوية. ولادة الإمام مهدي عليه السلام هي إذان بأن نحن دخلنا هذه المرحلة مع فاصل زمني الله تعالى يعلمه. بالتطبيق على قائد مشروع وراثة الصالحين للأرض، طبعا هون الأتباع الأديان السماوية أو أتباع الأديان السماوية قد يتفاوتون. مثلا اليهود هم يعيشون على أمل مجيء، هم لا يقولون عودة لأنه بعضهم بيعتبروا ما إجا أصلا، على مجيء المسيح. نحن نقول المسيح عليه السلام، هم يقولون المسيح، طبعا المسيح الذي يتطلع إليه اليهود ويتوقعون مجيئه ويعتبرونه ملك العالم وهو الذي سيرث الأرض، هو ليس المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام. لأن اليهود كما حصل في التاريخ أنكروه ورفضوه وحاربوه، بالرغم مما أظهره من معجزات عظيمة وكريمة وقوية. هم في نظرهم يعتقدون بمسيح آخر، ويرفضون المسيح الذي حاربوه والذي واجهوه والذي أنكروه والذي افتروا على أمه القديسة الصديقة العظيمة بهتانا كبيرا وعظيما على السيدة مريم عليه السلام. المسيحيون يعتقدون بأن السيد المسيح عليه السلام الذي كان في ذلك الزمان سيعود إلى العالم وسيحقق هذا الوعد الإلهي. المسلمون يعتقدون بأن الوعد الإلهي سيتحقق على يد رجلين، على يد رجل من نسل رسول الله، رسول الإسلام الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المهدي عليه السلام. وإن كان في الدائرة الإسلامية يختلفون حول شخصية هذا المهدي، منهم من يقول أنه ولد وهو الآن موجود وغائب وسيظهر في زمان ما كما نقول نحن، ومنهم من يقول أنه سيولد في الزمن الذي يشاء الله سبحانه وتعالى لهذا الوعد الإلهي العظيم أن يتحقق، وعندما يبلغ مثلا من العمر 30 سنة أو 40 سنة سوف يقوم بهذه الحركة العالمية. والرجل الثاني الذي يؤمن المسلمون بأنه سيعود إلى هذه الدنيا وسيتحقق على يديه، يعني سويا، نحن نعتقد هكذا بأنه سويا سيتحقق على يدي هذين العظيمين الكبيرين يتحقق هذا الوعد الإلهي وهذه الوراثة للصالحين على الأرض. طيب، هذه هي الفكرة الأساسية. المسيح عليه السلام موجود وسيعود إلى هذه الأرض، وعندما نقول نحن فيما نعتقد بأن الإمام عليه السلام ولد، فهذا يعني أن ولادته هي إذان ببدء العد العكسي لتحقيق هذا المشروع وانطباقه ومجيئه، ولكن في فاصل زمني لا نعلمه وإلى أي مدى يمتد وتتحضر له الأرض. بطبيعة الحال كل أتباع الديانات السماوية الذين يؤمنون بفكرة المنقذ والمخلص والمنجي والذي سيحقق الوعد الإلهي، وهذا الأمر طبعا لا يقتصر الآن فقط على أتباع الديانات السماوية، هناك ديانات أخرى موجودة في العالم تؤمن بشيء مشابه تماما، ولكنها تختلف في القائد الذي سيحقق هذا الوعد. في كل أحوال الكل يتطلع ويترقب وينظر إلى ذلك الوقت وينتظره، وهذا موجود، موجود في المؤتمرات وموجود في الكتب وموجود في التربية الدينية عند الجميع، وموجود في الخطب، وموجود اليوم في كل مواقع التواصل الاجتماعي. وعندما تحصل أحداث معينة يرتفع منسوب الانتظار. اليوم الكثير من حخامات اليهود ارتفع عندهم منسوب الانتظار لمن يتوقعونه، وطبعا هم عندهم مشكلة يعني بهذا الموضوع، لأنه من سيأتي ليس من كانوا يأملون، كما حصل في موضوع المدينة المنورة في مدينة يثرب. يقال بأن بنو النضير وبنو قريظة وبنو هؤلاء اليهود الذين جاءوا وسكنوا في المدينة وفي شبه الجزيرة العربية كانت كتبهم الدينية تقول لهم أن في هذه الأرض ومن هذه المدينة سيخرج نبي آخر الزمان، مواصفاته كيت وكيت وكيت وكيت، وانتظروه مئات السنين وتوارثوا هذه الثقافة جيلا بعد جيل، حتى عندما وجدوا بأن هذا النبي ليس من بني إسرائيل، ليس منهم، وإنما هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي التهامي المكي المدني كما نقول في المواصفات، كانوا أول من أعلن عليه الحرب وله العداء. لكن في كل أحوال الآن هم ينتظرون ويرتفع عندهم منسوب الانتظار، لأنه في شيء بالوجدان عندهم، بالثقافة الدينية عندهم. الآن في الثقافة الدينية يوجد حالة قلق حتى على مصير دولة إسرائيل، الكيان الغاصب لفلسطين المحتلة. الآن يوجد قلق في النقاش الديني. أنا سمعت كلام مسجل موجود على مواقع التواصل، يعني مين ما بده بيقدر يشوفه، لوزير الحرب الإسرائيلي الحالي، ويتحدث بقلق عن مستقبل دولة إسرائيل، ويقول لهم نحن أقيم لنا دولتان في التاريخ، دولة في زمن داود وسليمان عليهم السلام مني يعني، ودولة قبل الميلاد يمكن 150 سنة 160 سنة، وكلا الدولتين لم تصل إلى عمر 80 عاما. دولة إسرائيل الحالية لم تصل بعد إلى الآن تقترب من عمر 80، ولذلك هم خائفين وهم خائفون وقلقون، وخصوصا أن كلا التجربتين السابقتين سقطتا بسبب الاختلافات الداخلية والصراعات الداخلية والاجتياح الخارجي. ولذلك عندما يشعرون بالخطر يرتفع منسوب الانتظار. هناك في العالم المسيحي منظمات ضخمة خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، ثقافتها، ايديولوجيتها، برنامجها، خططها، عن أعمالها اليومية، عملها الإعلامي والدعائي كله ينصب على هذا الموضوع. طبعا لهم طريقتهم الخاصة، أما عموم المسيحيين فينتظرون أيضا على طريقتهم عودة السيد المسيح عليه السلام ليرفع الظلم ويقيم ملكوت الله في الأرض. بالنسبة للمسلمين أيضا لهم طريقتهم في الفهم وفي الاعتقاد وفي الانتظار. لكن في كل أحوال من الطبيعي هذه حالة الانتظار، حالة الترقب، حالة التوقع، ولذلك يتطلعون إلى المستقبل، إلى المستقبل الواعد. في كل الديانات أيضا وضعت علامات وظواهر، وصار حديث عن إرهاصات تبشر بمجيء وتحقق هذا الوعد وتحقق هذا الأمل. ولذلك كان الناس طوال التاريخ أيضا يبحثون عن هذه العلامات، عن هذه الظواهر، عن هذه الإرهاصات، يحققون فيها، يدققون فيها، يقبلون بعضها، يرفضون بعضها، وأيضا يتابعون من خلال تطور الأحداث في العالم أن هذه العلامات تتحقق، لا تتحقق، نحن نقترب، نحن نبتعد. هذا شوي اللي بدي فوت عليه هلأ. بدي فوت عليه مو لأحكي كلام علمي أو نظري، وإنما حتى نحكي كلام فيه مسؤولية ويترتب عليه آثار عملية. السبب أنه عادة الناس الذين لديهم آمال وتوقعات في المستقبل يبحثون عنها، ولكن بشكل آكد لما بيصير في أحداث كبرى في حياتهم، حروب، تطورات دراماتيكية كما يقال، مثلا طاعون يجتاح الملايين، أوبئة أو جائحة كما يقال الآن عن جائحة كورونا، فبطبيعة الحال الناس ببلشوا يروحوا على المغيبات، على الأخبار الغيبية. هلأ سواء كانت هذه الأخبار الغيبية تستند إلى الكتب السماوية، إلى مصدر علمي حقيقي، إلى الأنبياء، إلى الأئمة، إلى من ينقل عن الأنبياء عليهم السلام، أو لا، إلى تحليلات وتوقعات شخصية، أو فلك ونجوم وتنبؤات وتبصير ومنامات وأحلام، ولذلك تكتب المنامات بهذا الوقت. هذا شيء طبيعي عند كل الناس هيك، لأنه لما بيعجز أو بصير عنده صعوبة في فهم ما يجري أو توقع ما يمكن أن يحصل، يلجأ أحيانا إلى هذا النوع من الوسائل. هذه الحالات، هذه الظروف كمان بتوفر أرضية، أحيانا بتوفر أرضية لتوجهات سليمة وصحيحة، بتوفر أرضية لتحويل التهديد إلى فرص، حتى في المجال العلمي والفكري والأخلاقي والتربوي والإيماني والمعنوي. ولكن للأسف الشديد أيضا بتوفر أرضية وفرص للكثير من تضليل والخداع والدجل والكذب واللعب بعواطف الناس ومشاعر الناس وتضليل الناس وتضييع الناس، وهذا ما يجب الالتفات له بقوة، خصوصا هون لما ببلش ربط بين ما يجري من أحداث وبين الوعد الإلهي، أو ما يرتبط بالإمام المهدي عليه السلام، أو بالسيد المسيح عليه السلام، أو بمستقبل البشرية. هون بصير الموضوع معقد وخطر أكثر من أي وقت مضى. لذلك أنا شوي بدي أحكي بهذا الموضوع بما يترتب عليه مسؤوليات عملية. النقطة الأولى، أول شيء يجب أن نكون حذرين جدا من اليوم، خصوصا هلأ بالسابق والله في ناس عندهم تلفزيون، يعني ببثوا تلفزيون، في ناس ما عندهم. هلأ مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي كل واحد عنده تلفزيون، بيطلع وبيحكي وبينزل وثائق وبيعمل وثائق وبيعبر عن موقف وعن رأيه وعن قناعاته وبيعلق والبدكم إياه. أول شيء من ننتبه له بهذا الزمن الآن اللي نحن فيه، هو هذا كان يحصل أيضا في الأزمنة السابقة، لكن في الأزمنة السابقة ما في هذا المستوى من وسائل الاتصال، وبالتالي كان أحيانا الخداع أو التضليل أو التزوير أو الاشتباه، يعني إذا أحسننا الظن، كان يحصل في قرية معينة، مدينة معينة، دائرة معينة. لكن الآن العالم كله قرية ومدينة واحدة على المستوى الإعلامي. فأول شيء بدنا ننتبه ونكون حذرين جدا من كثير من الأمور التي تشاع وتنقل وتنسب خصوصا إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى أمة أهل البيت عليهم السلام، فيما يتعلق بأحداث قائمة وموجودة. يعني مثلا قبل مدة طلع شيء قالوا أنه هي قصيدة، هي طبعا مش قصيدة، يعني أي واحد بيعرف شوية أوزان شعر بيعرف أنه هي مش قصيدة، وبيعرف بالبلاغة شوية بلاغة بيعرف أنه ما فيها بلاغة وفيها أخطاء نحوية وأخطاء لغوية. لكن في حدا كاتب نص لغة قديمة على جديدة ومفوت الموضوع ومطلع الكوانا، وكوانا من الصين، وشو بيسوي بإيطاليا، وبعدين وين بتروح وين بتجي وشو بيصير، وإنه هاي قصيدة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وموجودة في الكتاب الفلاني للمؤلف الفلاني. طيب لا الكتاب موجود، لا المؤلف معروف. هلا في ناس أخذتهم الحماسة والحمية يقولوا هذا موجود في نهج البلاغة وهو أصلا هذا الكلام لا في بلاغة ولا في ولا يمت إلى البلاغة بصلة. هون طبعا الناس صنفين، في ناس بيستغلوا هذا الموضوع بيشتغلوا، في ناس بتاخذهم الطيبة الحمية البساطة السذاجة، أحيانا الحب العاطفي، أنه ليكو أمير المؤمنين عليه السلام قبل 1400 سنة حكي عن الكورونا، وشوفوا القصيدة تبعه وين بتبلش الكورونا وين بتروح وين بتجي وشو بيصير. هم مخمنين بهذه الطريقة أنه يعني عم بيمدحوا الأمير عليه السلام أو عم يدعموا الأمير عليه السلام. هاي الأمور بدنا ننتبه لها كتير، وهذه كتير عم تكتر بالسنوات الأخيرة. حتى لما بصير أي أحداث أحيانا ببعض المناطق اللي عم بتصير هلا، وحرجع لها أنا هحكي شوي بصراحة، في بعض البلدان لما بتصير حادث بتلاقي والله بسوريا أو بالعراق أو باليمن أو بإيران أو بأفغانستان أو حتى عنا بلبنان أو مشاكل، بتلاقي طلع نص وشوي أنه هذا النص منسوب والله للأمير عليه السلام أو للإمام الصادق عليه السلام أو للكتاب الفلاني المنسوب للأمير عليه السلام، وفي كذا وكذا وكذا، وما له أساس. أولا يجب أن ننتبه من هذه الأمور، ومش مجرد والله إجا نص على مواقع التواصل الاجتماعي أو سمعنا شيء بوسائل الإعلام وسبحان الله والله أكبر وننبسط ونبلش نهتف ونوزع وعرفتوا شو نقالوا وشو نشروا. هذا كتير بده حذر، لأنه هلأ بعدين بقول شو وجه الخطوة. وفي تاريخيا يعني مثلا ايام المعارك بسوريا، حدا ما بعرف كيف مركب نص مفوت فيه الروس والاتراك والروم والشيشان وخابص الدنيا كلها سوا، وعامل نص ومرتبه على المعركه بسوريا، مش يناسبوا لاحد الأم عليهم السلام. على كل بدي الفت انه تاريخيا هذا في شيء اسمه الملاحم والفتن، يعني المغيبات اللي بتحكي عن المستقبل، عن الأحداث، عن الحروب، عن الممالك، عن السلطان، عن تحولات، عن الأشخاص. بالسابق كان يصير أنه يتم استغلال هذا النوع من الأحاديث والروايات لمصلحات لمصالح سياسية، بنو أمية، بنو العباس اللي إجوا بعدهم، وكان في أشخاص يضعون الأحاديث، يعني هذا مش جديد، هذا من زمان، يضعون الأحاديث لمصلحة الشخصية الفلانية أو القبيلة الفلانية أو الجبهة الفلانية أو الجهة الفلانية أو السلطان الفلاني، وينسب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لما بنرجع لكتب علم الرجال بنلاقي أنه مثلا في بعض الرواة شو بيقولوا عنه، هذا كان بينقل الأحاديث إلى علاقة بآخر الزمان والملاحم والفتن، بيقولوا عنه وكان يضع الأحاديث في الملاحم والفتن، يعني معروف انه هيدا بيركب احاديث هو بصيغه وبيركبها، واخر شيء بيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وبتنزل بكتب الاحاديث، وبنقعد بدنا نقعد نحللها ونطبقها ونعمل عليها سيناريو ومشاكل، بالوقت اللي هذا النوع من الاحاديث اصلا مكذوبه موضوعه لا اساس لها من الصحه على الاطلاق. كمان إذا زدنا موضوع الإسرائيليات، ما يسمى بالروايات الإسرائيلية التي أدخلها اليهود الذين قالوا أنهم دخلوا في الإسلام وأدخلوها في الروايات الإسلامية وعملت طبعا خبيصة بالموضوع. لذلك سواء ما يشاع الآن أو ما هو موجود في كتبنا وفي كتب المسلمين عموما، أنا أقول للناس، وهلأ في كتير ناس يعني مهتمين بهذا الملفات وقاعدين وعم بيناقشوا وعم يدرسوا، مش كل شيء بينقرا ومش كل شيء موجود بالكتب يبنى عليه، هذا شأن علمي، شأن تخصصي، شأن يحتاج إلى تحقيق علمي دقيق ويجب العودة فيه إلى أهل الاختصاص. مش كل واحد بيجي بيجيب الرواية وبيقعد بحلل وبفسر وبيطلع وبينزل وبياخد مشاعر الناس وعواطفهم وإلى آخره. بس هذه النقطة الأولى اللي حبيت بالأول ألفت لها، خصوصا الآن في كتير سوالف وحتسمعوا كتير لقدام وحتشوفوا كتير قصايد وكتير روايات وكتير أحاديث وكتير منامات وكتير سوالف. طبعا هو الخطورة وين؟ أن يؤمن الإنسان بهذه الأمور، والأخطر أن يرتب عليها آثارا عملية، موقف عملي، موقف ميداني، موقف سياسي، عداوي، تحالف، تصالح. يعني الأخطر هو ترتيب الآثار على هذه الأمور التي هي أوهام أو خرافات أو أكاذيب أو تخيلات لا أساس لها من الصحة. النقطة الثانية، لما بنرجع فعلا للروايات، حابب يعني الوقت المتبقي الدقائق، وإن كان حياخد بعد شوية وقت، أنه نعمل تصنيف بس ليكون عندنا صورة واضحة لأقول الخطر وين. أنا بالسابق بليالي عاشوراء بوحدة من السنين حكيت بالتفصيل، بس هلا بدي لخص كتير هالموضوع. عندنا صنف من الروايات اللي بيحكي عن أحداث آخر الزمان. طبعا آخر الزمان مش شرط هلا، يعني إنه هالعشر سنين 20 سنة هول، لا، آخر الزمان ممكن يكون مئات السنين. أصلا بالأدبيات الإسلامية نحن بنقول أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي آخر الزمان. نحن في آخر الزمان، لكن هذا آخر الزمان قديه؟ عشرات السنين، مئات السنين، آلاف السنين؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. نحن في بداية الزمان، نحن ما عندنا تحديد زمني. بالأدبيات والنصوص الإسلامية نحن ما عندنا نص إسلامي بيقول أنه آدم عليه السلام خلق قبل 5000 سنة أو 10000 سنة أو 100000 سنة أو 150000 سنة. إذا حدا بيقول رأي، عم بيقول رأي شخصي، اجتهاد شخصي، لكن ما في رأي إسلامي يحمل للإسلام حول بداية تاريخ البشرية في التحديد الزمني، إنه والله 100000 سنة، 200000 سنة، 50000 سنة أو مشاكل، حتى نأتي ونحدد متى آخر الزمان ومتى ينتهي آخر الزمان. لأن آخر زمان الدنيا يعني قيام الساعة، وقيام الساعة الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا من العلم الذي اختص الله به نفسه ولم يطلع عليه أحدا حتى من أوليائه وأحبائه. طيب، في شيء له علاقة بآخر الزمان أو في مستقبل الزمان بعد رسول الله، بعد الجيل الأول كانوا يحدثون عنه ويقولوا بده يصير كيت وكيت 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 وكيت، دون أي ربط بشيء اسمه والله المهدوية أو المهدي أو عودة السيد المسيح أو تحقق العدل الإلهي على الأرض. وعلى امتداد مئات السنين كان يصير شيء من هذا القبيل، هذا ما في مشكلة. وهذا بالحقيقة هلا إضافة إلى البحث العلمي والتخصصي واختلاف العلماء حول موضوع السند وما السند والتحقيق السندي ومشاكل، لكن من المتسالم عليه أن أحد الأشكال التي تؤكد مصداقية هذا النوع من الروايات هو تحققها الخارجي. حاضر مثلا، مثلا في عنا مجموعة من الروايات بتقول أنه حيجي زمان مثلا مساجدكم بتصير هيك، حجكم بصير للتجارة، مساجدكم للزينة، القرآن بينقرأ بالأوقات الفلانية، قضاتكم كذا، فقهاءكم كذا، أمراءكم كذا، رجالكم كذا، نساءكم كذا. هلا ما بدي فوتوا بالتفاصيل. في حيجي زمان يصبح فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا، حيجي زمان تأمرون فيه بالمنكر وتنهون فيه عن المعروف. هذا كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الزمن الموجود، هذا كله تحقق، كله تحقق. موضوع العلاقات الزوجية، العلاقات الاجتماعية، العلاقات السياسية، الحكام، القضاة، الفقهاء، المساجد، كله تحقق. مثلا من جملة الروايات اللي نسميه تداعي الأمم، أنه نحن بيكون عددنا ضخم جدا، ثم تأتي مجموعة صغيرة وتلحق هزيمة بهذه الأمة العظيمة. لماذا؟ لأنها أحبت الدنيا وتخلت عن الجهاد. هذا كله موجود وكثير منه تحقق وبعضه لم يتحقق حتى الآن. هلا هذا ما أنتو سهل، ليه؟ لأنه ما في ربط زمني، وبالتالي عم ينقال بده يسوي هيك، جيد بننتظر ونشوف حيسوي هيك ولا ما حيسوي هيك، ولكن أهميته أنه إذا بنينا على الاحتمال أنه بدنا نحتاط، لأنه الحديث عن هذه الأمور التي ستحدث إنما هي للتنبيه منها والإلفات إلى خطرها ومعرفة التكليف اتجاهها وعدم الوقوع فيها وما شكل. النوع الثاني من الروايات هو لا، بيربط الأحداث بالمهدي عليه السلام بالمشروع الإلهي الذي سيتحقق في آخر الزمان، لكن هذا ربط ما فيه ربط زمني مشخص ومحدد، يعني ما بيقول بعد هذه الحادثة بسبعة أشهر، بعد هذه الحادثة بسنة، أو بعد هذه الحادثة بثلاث سنوات مثلا، لا، ما في ربط زمني دقيق ومحدد، ما في، ولكن أنه بالسياق بالطريق، مثلا بعض الروايات بتقول قبل قيام القائم عليه السلام بده يصير كات وكات 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 وكات. هلا عم بختصر كات وكات، عم بضرب امثله لانه الوقت صار ضيق. طيب هذا كمان ممكن واحد يقول ما انت سهله، لانه ما في ربط بالزمن، ما في ربط بالتوقيت، ولما عم بيقول قبل قيام القائم يعني قبل قيام القائم بسنة أو بعشر سنوات أو عشرات السنين أو مئات السنين، الله أعلم، هذا كله يصح فيه قبل قيام القائم، وإن كانت الرواية هلأ من حيث الدلالة أو تشعر كما يقول بعض المحققين أنه لا، يعني بالقرب، مش مئات السنين، بالقرب، لكن مع ذلك هي ما عم تحدد زمن محدد. النوع الثالث هو النوع الحساس والخطير اللي بدي ألفت له، واللي هو أخطر شيء بالمعادلة، هو العلامات اللي الروايات، العلامات اللي بتحكي عنها الروايات وبتعمل تحديد زمني محدد. يعني مثلا لما بتجي الروايات بتقول، وهي من العلامة المجمع عليها بين المسلمين، وإذا واحد ضيع بكل العلامات هاي العلامة ما حدا بيضيع فيها، لأنها ستكون بمثابة المعجزة الإلهية، وهو ما نسميه بالصيحة، الصيحة من السماء، والصيحة من السماء هي التي ستبشر وتخبر البشرية ببدء هذه الحركة وهذا الظهور. طيب هذه الصيحة، لا طبعا قبل 40-50 سنة حاول البعض يقول يعني المقصود فيه الفضائيات، هذا حكي مش صحيح، هو مقصود في جانب المعجزة، الصيحة التي ستصدر في السماء ستكون معجزة إلهية خارج قوانين الطبيعة، خارج القدرات الطبيعية، جبرائيل عليه السلام أو الصوت الذي سيأتي من السماء سيدخل إلى كل بيت وإلى كل غرفة في الكرة الأرضية، وتسمعه حتى النساء في بيوتهن، وحدة قاعدة بالبيت بالغرفة تبعها ومقفلة على حال الباب بدها تسمع الصوت، الواقف بعض الوقت بتقول الواقف بيطلع من البيت، القاعد بيوقف، النايم بيقعد من شدة الصوت وقوته، والصوت سيصل كلاما واضحا إلى كل أذن وباللغة التي يفهمها. هذا لا له علاقة بالدبلاج، ولا له علاقة بالستلايت، ولا له علاقة بوسائل الاتصال، ولا بالفضائيات، ولا وسائل التواصل الاجتماعي، ولا شيء. في لحظة واحدة صوت حي سوف يدخل إلى كل أذن ويسمعه كل إنسان في الكرة الأرضية. فإذا واحد ضيع بالعلامات، هاي العلامة بيضيع فيها. طيب ما بين هذه العلامة وتحقق الوعد الإلهي بظهور الإمام عليه السلام هو أسابيع أو أشهر، يعني خلاص هنا عم نحكي في دائرة السنة. أو مثلا الحديث عن العلامات الأخرى، السفياني، الخراساني، اليماني وما شاكل، كله مثل حبات الخرز معقودين بيلحقوا بعضهم البعض بوقت واحد في سنة واحدة. هون شو صرنا عم نحكي بالسنة؟ يعني اللي بيقول خرج السفياني يعني عم بيقول بعد كم شهر بده يطلع صاحب الزمان عليه السلام، اللي بيقول خرج اليماني يعني عم بيقول بعد كم شهر بده يطلع الإمام صاحب الزمان، خصوصا إذا أخذنا بالروايات اللي بتحكي عن محرم، يوم الجمعة أو يوم السبت أو مشاكل العاشر من محرم وما شاكل. هم فتنا على التوقيت. هذا النوع من العلامات هو النوع الحساس. ليه؟ لأنه بس نبلش نقول هذا هو الخراساني، هذا هو اليماني، هذا هو السفياني، وصار موجود ويمكن أن يتحرك في أي لحظة من اللحظات. يعني صرنا عم نقول بعد 6 أشهر، بعد سنة، هلا على البواب، انتبهوا، فتنا على التوقيت. أخطر شيء هو التوقيت، ولذلك نجد الروايات شديدة وحازمة في موضوع التوقيت في هذا النوع من المسائل. ومن يوقتون، هلا اللي بيقعدوا بيعمل لك توقيت، أولا هو يتكلم بغير علم، هي مجرد ظنون واحتمالات وتخيلات لا تستند إلى معطى علمي قطعي. واحد. اثنين، هو يرتكب أمرا منهيا عنه، هناك نهي عن هذا التوقيت. والتوقيت مو شرط بس يقول إنه والله بكرة اليوم الفلاني الساعة الفلانية، لا، نفس إنه يقول والله هذا الشهر احسبوا علي، هذا الشهر احسبوا علي، من هون لسنة احسبوا علي، من هون لسنتين. هذا كله اسمه توقيت، وهذا منهي عنه بشدة. طيب، من مخاطر التوقيت، من مخاطر التوقيت، هلا ما عم بحكي انا بالعلة، العلة هذا حكم شرعي بالنهاية، لكن من الحكم والمخاطر هو انه نلعب بمشاعر الناس وعواطف الناس وعقائد الناس وحياة الناس. يعني مثلا أصل الحكي عن العلامات، وحدة من أهدافه هو الأمل، والعلامات لما موجودة على طول الطريق وعلى طول مئات سنين وعشرات سنين عم بتخلي الأمل موجود والأمل قائم، بدليل أنه هاي العلامة تحققت، هاي العلامة تحققت، بعد 10 سنين تحققت هاي العلامة، يعني نحن ماشيين بالمسار الصحيح. لما بنجي بنروح على التطبيقات والتحليلات من هذا النوع، بنجي بنقول للعالم والله فلان هو السفياني، خلاص هذا هو السفياني، قام السفياني قتل. اللي عم نقول عنه السفياني قام قتل. طيب، لا لا لا، مش هو، لا، في واحد تاني هو السفياني، او فلان هو الخراساني كما كان يحصل في السابق، او كما الان في بعض اوساطنا مثلا، انه والله سماحة السيد القائد حفظه الله هو السيد الخراسان. كلنا نحب ذلك ونأمل ذلك ونتمنى ذلك وندعو الله أن يكون كذلك، وهو في مواصفات أعلى من المواصفات حتى الموجودة في الروايات للخراساني، لكن ما حدا بيقدر يجي يقول للناس ويجزم للناس ويقول لهم سماحة السيد هو الخراساني، أو فلان هو اليماني، أو فلان هو الكذا. ماذا نفسه قيل عن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وقيل انه خراسان يعني كل ايران، والامام الخميني هو السيد الخراساني. طيب، الامام توفى، احنا ما بنعرف هذا الموضوع يستمر سنة، سنتين، 50 سنة، 100 سنة، 200 سنة، اكثر اقل، الله اعلم. طيب، لما بنيجي نحن بنطبق هاي المواصفات على اشخاص وشوي نفقد هؤلاء الاشخاص، او مثلا نحكي معلش بصراحة، يعني مثلا في عنا رواية تحكي انه اللي بيجيب لي خبر عبد الله انا بقول له عد يذهب ملك السنين ياتي حكم الشهور. طيب، قعدوا ينطوا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله، ففي ناس طلع معاهم انه عبد، هلا بزمننا الحالي انه عبد الله مثلا ملك الحجاز. طيب، توفى الملك عبد الله، اجا من قام مقامه. طيب، ما مات اول سنه، هي صار له سنتين ثلاثه. طيب، وين راح ملك السنين واجا ملك الشهور؟ هلا بعض الناس بيفسروها شكل، مين بيقول انه عبد الله هيدا العبد الله، ومين بيقول انه الملك عبد الله او عبد الله اللي عم تحكي عنه الرواية هو ملك الحجاز، يمكن يكون ملك في مكان اخر، زعيم في مكان اخر، خليفة في مكان اخر، الله اعلم. الشاهد بالفكرة اللي بدي اقولها، لما منوح التوقيت، لما منوح التطبيق، عفوا، منوح التطبيق، وخصوصا التطبيق اللي بيؤدي الى التوقيت بشكل او باخر في هذا النوع من العلامات، هذا كتير خطير، لأنه هذا بيرفع منسوب الأمل، بيرفع منسوب التوقعات. تطلع التطبيق خاطئ بيصير في صدمة نفسية. طيب، صدمة أولى، صدمة تانية، صدمة تانية، تالتة. إذا كان ثقافة وفكرة وخطة العلامات هي ليعيش الناس أملا صادقا متواصلا، نحن شو بنكون عم نعمل؟ عم نعمل يأس، عم نعمل إحباط، عم نهز مشاعر الناس، عم نصدمهم، وبنهاية المطاف عم نلعب حياتهم، والأخطر عم نلعب بعقائدهم، لأنه في ناس حيوصلوا لمحل يقولوا كله هذا حكي فاضي، وبصير الشك في أصل الوعد الإلهي وفي أصل المهدوية وفي أصل أنه هناك قائد من هذا النوع، مشروع من هذا النوع، يوم من هذا النوع. قد يكون هاي واحدة من المخاطر اللي فيه تشديد قوي جدا على النهي في موضوع التوقيت. بناء على كل هذا السرد خليني أجي إلى الخاتمة في حديثي، وهي أنه اليوم مثلا كتار قعدوا يسألوا، طيب يعني هذا اللي عم بصير الآن، هاي الكورونا وما الكورونا، ما في شك أنه اللي صاير اليوم هو شيء غريب، يعني ما له شبيه بالتاريخ. هلا مثلا شفنا بالوثائقيات أنه والله شو صار 1920، شو صار 1820، هذا الطاعون، هذا الوباء، هذا الانفلونزا الإسبانية الفلانية، الملايين اللي ماتوا، مظبوط. لكن شبيه باللي صار هلأ بعد ما صار، هلأ بمعزل عن عدد الإصابات وعدد الوفيات، حجم الانتشار في الكرة الأرضية، طبيعة الوباء. واليوم يعني اليوم أنا كنت عم بقرأ بيحكوا عن 4 مليار إنسان في الكرة الأرضية الآن في الحجر الصحي، وبكرة هذا الموضوع امتد بأفريقيا وأمريكا اللاتينية لا سمح الله وأماكن أخرى في العالم. بعد يعني كل البشرية حتروح تصير محبسة بالمنازل. يعني إذا واحد بيقدر يسلط أمر صناعي، لأنه لما بيحطوا أفلام وثائقية من هذا النوع أو صح له يطلع يقعد فوق، حيشوف مدن خالية، طرقات خالية، العالم محبسة ببيوتها. هذا وين صار بالتاريخ؟ أنه 4 مليار أو بعدين كل بشرية مسجونة في بيوتها وفي حالة قلق وفي حالة حيرة، وما حدا عرفان شيء من شيء، ولا لا بعدهم عم يدرسوه وعم يبحثوه. وشو الأفق؟ شي بيقول لك الصيف، شي بيقول لك الخريف، شي بيقول لك 18 شهر، شي بيقول لك سنة، شي بيقول لك سنتين، شي بيقول خلاص هذا ما نتعايش معه مثل بقية الأمراض الموجودة بحياة الناس، سرطان وكذا وكذا وكذا، في مرض اسمه الكورونا بدأ البشرية تنظم حياتها على قاعدة انه هذا مرض قائم وموجود. بعد ما مفهوم شي من شي. بطبيعة الحال بمناخ من هذا النوع بدأ تكتر التساؤلات والعلامات والتحليلات والتطبيقات. أنا بس بحب أقول شيء، هلأ موضوع موجود برواياتنا أنه آخر الزمان، الحروب والأوبئة والأمراض، وكثير من الناس يموتون بسبب الحروب، كثير من الناس يموتون بسبب الأوبئة، هذا بشكل عام موجود. لكن هلأ كورونا وإنفلونزا إسبانية وسارس وماوس وما بعرف شو، هلا مش موجود برواياتنا حتى نروح نفتش عليه ونعذب قلبنا ونقعد نطبق على هذا الفيروس وعلى هذا المرض وما شكل. لكن الشيء المجدي اللي بدي اختم فيه هو التالي، انه ما يجري بطبيعة الحال، ما يجري شو ما كانت اسبابه. يعني اليوم كمان في نقاش موجود بوسائل الإعلام، بمراكز يمكن الباحثين الدارسين، انه خي هذا شو سببه. شي بيقول لك هذا الامريكان صنعوه وعندهم عاملين فيه وثيقة اختراع، من كم يوم حدا على التلفزيون طلع نسخة منها وهم صدروا للصين. في شي هلا طالع بيقول لا هذا الصين عملوا مارسوا خداع وبعتوه على العالم مشان يرجعوا يحكموا العالم. شي بيقول انه لا لا حدا هذا صنعوا، لا هذا صنعوا، هم عم يشتغلوا بهذا العالم الفيروسات والحرب البيولوجية، هذا فلت من ايدهم وخرج عن السيطرة. طيب شي بيقول لا هم اصلا ما له علاقة، هذا نتيجة طبيعية للتطورات البيئية والمناخية والامراض، وطلع هذا الفيروس كنتيجة من هذه النتائج. في شيء بيطلع معه انه لا هذا كله ما له شغل من صنع البشر، الله سبحانه وتعالى كيف خلق ادم، كيف خلق الانسان، كيف خلق الجان، كيف خلق كذا، الله سبحانه وتعالى هو خلق هذا الفيروس وبعته بهذا الزمان ونشره في كل الكرة الارضية لانه بده يحقق الاهداف التالية 1 2 3 4 5. على كل هلا ما في وقت نناقش هذا الموضوع، هذا بده كتير نقاش. بمعزل عن السبب في نتيجة، شو ما كان السبب في نتيجة، النتيجة نحن نتعاطى مع النتيجة. بالنتيجة في نقطتين، النقطة الأولى أنه كل ما يجري في الكرة الأرضية اليوم هو في سياق هذا الوعد الإلهي والهدف الإلهي، سواء ذكر كعلامات أو ما ذكر، ورد في الروايات أو ما ورد في السياق العام. ليه؟ لأنه عندما نصل إلى ذلك المشروع، شوفوا البشرية هي ستصل لوحدها إلى مكان، كيف يعني بده يصير عدل بالأرض، سلام بالأرض، أمن بالأرض، محبة بالأرض، كيف بده يصير؟ هذا ما حيصير بقوة السيف والسلاح. السيف والسلاح هو سيكون جزء من معادلة المعركة، وهو الجزء الأقل يعني بحسب فهمنا للروايات. وإنما البشرية هي نفسها نتيجة تجارب، نتيجة المعاناة، نتيجة الحروب، نتيجة الأوبئة. يعني اليوم مثلا أمريكا أول شيء عمله ترامب، إجا طلع من اتفاقية المناخ وتارك العالم كله كرمال المصانع والصناعات والدخان والبخار وثاني أكسيد الكربون و و و و و إلى آخره. البشرية ستتعب من الحروب، من الفتن، من الأمراض، من الأوبئة، هذا من جهة. أيضا هذا الجوع، هذا الفقر، هذه المعاناة، هؤلاء المستكبرون، مستبدون، الطغاة، وأيضا سقوط كل الحلول والأيديولوجيات. هلا الاتحاد السوفيتي لما انهار، انهارت معه منظومة فكرية كاملة. اليوم حتى عتاة المفكرين المؤيدين والمتبنين للفكر الرأسمالي الليبرالي الفلاني، هم هلا عم يعملوا إعادة نقاش. نحن ما بنعرف وما بدنا نحكم من هلا. طيب يديك اليوم هذا المنظر تبعهم كيسنجر شو عم يحكي؟ عم يحكي عن نظام عالمي جديد، عن عالم جديد، عن عالم بعد الكورونا. كيسنجر اللي كان معروف بالتاريخ، يعني بتاريخه، في تاريخه المعاصر، بأنه هو يعني رجل التسلط والهيمنة الأمريكية على العالم، متواضع، يدعو إلى التعاون بين الدول، إلى التضامن بين الدول، إلى خطة عالمية للمواجهة. طيب في منظومة فكرية ممكن تسقط. عمليا هذه الأحداث، الحروب، الأوبئة، التطورات، تؤدي إلى سقوط أيديولوجيات، تؤدي إلى سقوط حضارات، تؤدي إلى سقوط منظومات فكرية، تؤدي إلى سقوط أنظمة وصيغ. الناس بدهم يوصلوا الآن بالحقيقة البشرية أمام تحدي أخلاقي كبير. وهذا الفكر الغربي، الحضارة الغربية، الرأسمالية الغربية، الليبرالية الفلانية، أمام تحدي إنساني وأخلاقي كبير جدا وهائل جدا. من تداعياته مثلا، من أشكاله، لما بيطلع لك بعض الناس ببريطانيا وبيحكوا بفكرة الموضوع القطيع، وانه يخلي هو كبار السن يموتوا، شو المشكلة؟ نتركهم، ما نهتم فيهم، ما نعتني فيهم، حتى ينجو الشباب اللي هن بشكلوا مستقبل البلد واليد العاملة والاقتصاد. هذا سقوط إنساني. الإنسان بالعكس لما بيكبر بالسن بصير المسؤولية الإنسانية والأخلاقية عليه عنده أكبر بكتير، أكبر بكتير حتى الكلمة اللي بتقوله إياها. فكيف إنه المتخلى عن كبار السن؟ لا، نتيجة هذه النظرة المادية، هذا سقوط إنساني وأخلاقي وثقافي وفكري. أو لما بيطلع مثلا رئيس معهد وأطباء بفرنسا وبيحكوا إنه خلينا ناخد هذه الأدوية نعمل عليها تجارب بالأفارقة، هذا انحدار أخلاقي وإنساني مهول. هون عن مين عم نحكي؟ فرنسا، بريطانيا، بأمريكا. لما ترامب بيطلع انه انا بدي الكمامات وانا بدي اجهزة التنفس الصناعي وانا بدي امريكا تعيش، وافهموا اللي بدكم مثل ما بدكم تفهموه، انتقام ما انتقام، وبعدين هو بيصادر وحامل محمولة الكمامات، وهذا بيصادر اجهزة التنفس، وهذا بيدفع سعر اعلى من هيدا. هذا شو؟ هذا سقوط اخلاقي، هذا سقوط انساني، هذا سقوط ثقافي. بكل الاحوال يبدو البشرية ستصل إلى مكان ييأس الإنسان فيه مما في أيدي الناس، فيطلب الحل من الله سبحانه وتعالى، ويعود إلى الله، ويلجأ إلى الله وإلى شريعته وإلى دينه وإلى حكمه وإلى رسالته وإلى قيادة أنبيائه وأوليائه. فيأذن الله سبحانه وتعالى لهؤلاء بأن يظهروا وأن يعودوا إلى الأرض وأن يحملوا هذا المشروع، ويحقق، يستجيب لنداء البشرية، يستجيب لنداء البشرية. إذا في السياق العام نعم، هذا بيوصل لهذا المشروع. نقطة تانية بالنتيجة أنه كل ما يحصل شيء طبعا نحن معنيين، شوف شو تكليفنا ونحمل مسؤوليتنا. وما نضيع بالتحليلات بالاسئله. يعني بدال هلا انه طيب هاي الكورونا شو قصتها ومن جابها وعلامه ومش علامه ولوين بتروح ولوين بتيجي وشو بتساوي وشو بتعمل، الاهم كورونا فرضت واقع علينا بالبلد، في لبنان، بالمناطق، بالعالم. طيب نحن موجودين احياء الان، شو هي مسؤوليتنا؟ نقعد نقرا بالكتب ولا مسؤوليتنا نواجه هذا التحدي؟ مثلا رح احكي مثل كمان صريح وواضح، مثلا لما بلشت الاحداث بسوريا انه صار نقاشات بكثير من الاماكن، حدا بيطلع معه كان انه لا انت لازم ما تدخل بسوريا، لازم تترك سوريا. طيب يا اخي هو الامريكان والاوروبيين وكل جماعة الامريكان بالعالم العربي واسرائيل بظهرهم واموال ومليارات واسلحة وكذا جايين يسقطوا سوريا ويسيطروا عليها، وجايبين كل شيء فيه تكفيريين بالعالم من شان. هلا طبعا في ناس معترين وطيبين بالوسط ممكن يروحوا، يعني راحوا ضحايا او تم استغلالهم، بحث تاني، احنا ما عم نتهم كل الناس. الموضوع هيك بقول لك لا 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 طول بالك، هذا اللي عم بيصير بسوريا يعني هذا اختلاف الرايات، هذا السفياني والابقع والاصهب، لازم نكون على جنب وما لنا علاقه. هون خطا، هون خطر انه واحد يطلع من المعطيات الحقيقيه، المعطيات الواقعيه، المعطيات السياسيه، المعطيات الميدانيه، المعطيات الاقتصاديه، معطيات المعركه في زمانه الحاضر، ويجيب روايه هلا صحيحة أو مش صحيحة ويقعد يطبقها ويبني موقف سياسي أو ميداني أو عسكري أو ثقافي أو تعبوي أو إعلامي على هذا التحليل أو التطبيق الخاطئ الذي لا يستند إلى يقين وإلى قطع. هذا شو ممكن هذا الخطأ؟ يعني مثلا لو الناس بسوريا ما صمدت وما قاومت والعالم إجت ساعدت واللي ساعد ساعد، لو قدر لا سمح الله انه نعم جبهة النصرة وداعش وهؤلاء سيطروا على سوريا، مصير لبنان، مصير العراق، مصير المنطقة، مصير حتى فلسطين، مصير كل هالمنطقة شو كان؟ وكنا شفنا بدايات هذا المصير. كان ممكن يضيع نتيجة خطأ في التحليل او في التطبيق او في الفهم. نحن لما منواجه، لما بصير عندنا مستجد، سواء اعتبرناه علامة او ما اعتبرناه علامة، له علاقة بهالسياق او ما له علاقة بهالسياق، الاهم نجي نقول هذا بيرتب علينا تكليف. المهم أن نعرف الموضوع، أن نشخص تكليفنا وأن نعمل بتكليفنا وأن نعمل بتكليفنا. لما صار موضوع إسرائيل اجوا جمعوا اليهود من كل أنحاء العالم الصهاينة وأقاموا دولتهم، طبعا صار كتير نقاش، هذا من علامات آخر الزمان، هذا موجود في الكتب الدينية، هذا موجود في الروايات، هذا موجود في كذا. طيب خير إن شاء الله من علامات آخر الزمان، سواء سلمنا أنه من علامات آخر الزمان أو لا، الأهم ما هو تكليفنا اتجاه احتلال الصهاينة بدعم بريطاني غربي أمريكي لاحقا لمقدساتنا في فلسطين المحتلة وطرد شعب فلسطين وتهديد كل شعوب المنطقة. شو تكليفنا؟ شو مسؤوليتنا؟ عملنا بتكليفنا ومسؤوليتنا أو لا؟ وهكذا لما بنحكي عن أحداث المنطقة، وهكذا عندما نصل إلى الكورونا. نختم بأنه نحن تكليفنا واضح مثل ما حكينا بأول خطاب من خطابات الحرب على الكورونا، مسؤوليتنا أن نواجه. كمان بدي أرجع أكد الالتزام بالإجراءات، الالتزام بالتعاميم، بالتدابير المأخوذة، كل هذا لازم يكون في جدية عالية فيه. مش لازم الوقت يخلينا نتراجع أو نتخفف، لأنه المعركة حقيقية والمعركة خطرة. قال وردنا اتصال أن السيد لم يذكر مدارس الإمام مهدي عليه السلام، معكم حق، عفوا نعتذر، لأنه كمان بس سابقا يعني العتب على الذاكرة. كمان مبارك العام انتم بخير للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم مدارس الإمام مهدي عليه السلام. على كل حال كنت عم بقول انه التأكيد على الالتزام بالإجراءات، عدم التساهل، عدم التخفف. لهلا بعدنا عم نقول الوضع في لبنان ما زال تحت السيطرة، في معاناة، في صعوبات، في تعب، الناس ضايجة، أنا بعرف في كتير ناس ضايجين بيوتهم، في تعب، في إرهاق، لكن هذا الأمر كله يجب أن نتغلب عليه، لأنه يجب أن نخرج من هذه المعركة منتصرين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنسونا من الدعاء إن شاء الله في ليلة النصف من شعبان.